الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الفصل في أركان النكاح وفيه 18 مسألة. الأولى في الركن، وهو جزء من الماهية لا تتصور بدونه، وهي في النكاح 3 عرفت باستقراء الأدلة وتتبعها. أولها ذكره الماتر رحمه الله بقوله: الزوجان الخاليان من الموانع، المؤبدة والمؤقتة، وتأتي في باب المحرمات في النكاح. فلا يصح ويبطل نكاح ذات محرم أو معتدة. قال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآية، وفي التي بعدها: والمحصنات من النساء. والمانع هو الحائل، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. الركن الثاني أشار إليه بقوله: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، كقول صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك، وكقوله صلى الله عليه وسلم للخاطب: زوجتكها، ولا يتصور العقد بدونه. فهذا وجه دخوله في الأركان. الركن الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله أو من يقوم مقامه، فيقول: قبلت، ولا ينعقد بدونه ولا يتصور بدون القبول. مسألة الخامسة في قوله رحمه الله: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن في قوله سبحانه وتعالى: زوجناكها، وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي مثل قول صاحب مدين عليه السلام: إني أريد أن أنكحك، أن أنكحك. المسألة السادسة في لفظ القبول، فلا يصح إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت. قالوا: ليوافق لفظ الإيجاب بلفظ صريح يدل على القبول وعلى الرضا. المسألة السابعة في مفهوم هذه العبارة، مفهومها صحته بمعناهما ممن لا يحسن العربية، لأنه لا يمكنه غير ذلك، وسينص عليه المات. المسألة الثامنة: الصواب والله أعلم صحة النكاح بكل لفظ دل عليه عرفا بقرين، وهو قول الأكثر، ولم ينقل التحديد عن الإمام أحمد رحمه الله، ولم يأتي دليل يمنع، بل ثبت في البخاري من حديث سهل في قصة الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملكتكها، استعمل لفظا غير ما ذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصح بما عده الناس نكاحا، فإن الألفاظ والأسماء تعرف بالشرع تارة، وباللغة تارة، وبالعرف تارة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية صداقها، وعقد عليها بغير هذا اللفظ. يصح الإيجاب والقبول بهذه الألفاظ، وهي المسألة التاسعة، ولو من هازل، ولو في نكاح تلجئة، وهو أن يزوج بنته خوفا من أن يتزوجها من يكرهه، فيصح النكاح ويلزم بالقبول، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وصححه الحاكم. المسألة العاشرة في قوله: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، أي بكل لغة، فاللسان يطلق على اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وجه الصحة على هذا الوجه دفع للحرج ولعدم التعبد بهذه الألفاظ المحصورة. مسألة الحادية عشرة: ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة، وينعقد اليوم بلغة الإشارة التي تعارف عليها الصم، وهي ما يسمى بلغة برايل، إذا فهمت منه وأدركها الشهود، لأنه لا يمكنه غير ذلك، وإلا سد باب النكاح عليهم. وبلغني أن النظام يسمح بهذا، لكن يشترط أن يكون في المحكمة. الثاني عشر في قوله رحمه الله: فإن تقدم القبول، أي على الإيجاب، كأن يقول الخاطب: زوجني، أو تزوجت بنتك، قال الماتل: لم يصح. لم يصح ماذا؟ لم يصح القبول، لأنه لم يصادف إيجابا. ويفرع على هذا مسألة، وهي الثالث عشرة: لو أعاد القبول بعد الإيجاب لو صح لحصول المقصود. الرابعة عشرة في الصواب، وهو صحة القبول والنكاح ولو تقدم القبول، وهو قول الأكثر، ورجحه شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله حين حضر الدرس كما أشرنا إليه سابقا، لحصول المقصود وعدم التعبد أيضا بالترتيب. وقد جاء في حديث الواهبة تقدم القبول بقوله، أي الخاطب: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن التمس مهرا وعاد، قال: زوجتكها، على أنه يحتمل أنه أعيد الإيجاب، لكن يمكن الاستئناس بظاهر الحديث. الخامسة عشرة في قوله: وإن تأخر، أي القبول، عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، أي عرفا، ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، وقد وجد الفصل بين طلب الخاطف في قصة الواجبة وإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: أمعك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتم من حديد، فذهب والتمس ولم يجد، ثم رجع وقال: لم أجد شيئا. قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فطال الفصل بين قبوله وإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة: لو تشاغل أو أحدهما بما هو من شأنه صح، كما وقع في قصة الواهب في حديث سهر رضي الله عنه، فقد ذهب ورجع ثم عقد له. السابعة عشرة في قوله: وإن تفرق، يعني حسا من المجلس قبله أي قبل القبول بطل. ما الذي بطل؟ الإيجاب. لا يفهم أنه بطل النكاح لأنه لم ينعقد بعد. الثامنة عشرة في حكم التفرق الحسي التفرق المعنوي، كأن يجن الولي أو الزوج بعد الإيجاب وقبل القبول، أو يغمى عليه، أو يموت دماغيا. لا إن نام، لو نام في المجلس الخاطب ثم قام وقال قبلت فإنه يصح. نعم، ما دام في المجلس. نعم، لا يفرقون هنا بين النوم الطويل القصير، التفريق في انتقاض الوضوء. التاسعة عشرة، يعني مسائل قلنا ثمان عشرة ونزيدها مسألتين نتممها عشرين. التاسعة عشرة في حكم المجلس الحقيقي، المجلس الحكمي عن بعد، إذا أجري العقد عبر الهاتف أو الاتصال المرئي أو وسائل التواصل الحديث، إذا تحقق من شخص الولي وعرفه الشهود وأمن التلاعب ومحاكاة الأصوات، وإلا لم يصح حفظا للفروج وتحقيقا لمقاصد الشريعة وسدا لذريعة التلاعب. وبنحو هذا أفتى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. وأما اللجنة فمنعت، وكذا ظاهر قرار المجمع الفقهي، خاصة مع عدم معرفة الشهود بالولي. وأما إذا تحققوا عن طريق جهة رسمية بوثائق غير مزورة للولي ولموليته وأجروا العقد على هذا السنن، فقد وجد الركنان وصح النكاح. المتممة العشرين، متى ما وجد الإيجاب والقبول وتم العقد وصح فقد لزم. ومعنى اللزوم أنه لا يثبت فيه خيار، لا خيار شرط ولا خيار مجلس، لأنه عقد وميثاق غليظ، والعوض فيه ليس مقصودا منه ولا ركنا فيه، ومن هنا فارق البيع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
هذا الفصل في شروط النكاح وهي أربعة، عرفت أيضا باستقراء الأدلة وتتبعها، تحوط هذا الميثاق الغليظ وتميزه عن السفاح المحرم. وفي هذا الشرط الأول أربع مسائل. المسألة الأولى في تعريف الشرط، فالشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن الماهية، وبهذا خالف الركن، فكلاهما لا يصح العقد إلا به، لكن الركن جزء من الماهية لا يتصور العقد إلا به، وأما الشرط فيتصور العقد بدونه. المسألة الثانية في الشرط الأول ذكره الماتم بقوله: تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين، والجهالة تؤول به إلى الغرر وجود النزاع، كقوله: زوجتك إحدى بناتي، هذا فيه إبهام، أو واحدة من في الدار، فهذا الإيجاب لا يصح، لا يصح سواء جهل الزوجان أو جهل أحدهما، ولأن شهادة الشهود لا تكون إلا على علم، على علم أو على معلوم. المسألة الثالثة في صفة التعيين، وهي التي ذكرها الماتم بقوله: فإن أشار الولي إلى الزوج فقال زوجتك،
هذه أو سماها فقال زوجتك زينب أو وصفها بما تتميز به، كأن يقول زوجتك بنتي الكبرى أو التي في الجامعة وليس له في الجامعة إلا واحدة، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح لحصول التعيين واندفاع الجهالة والغرض، إما بالإشارة أو بالتسمية أو بالوصف المميز. مسألة الرابعة نذكرها احتمالا، أنه يصح لو أبهم في الإيجاب وعين في القبول، كأن يقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت فلانة، لقوله سبحانه وتعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، واختار موسى عليه السلام، ولم يرد في شرعنا ما يمنع من هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب.
هذا الفصل في الشرط الثاني وفيه 20 مسألة. المسألة الأولى في هذا الشرط وهو رضاهما، فلا يصح بإكراههما أو بإكراه أحدهما قياسا على البيع، بل هو أولى، وقد قال عز وجل في البيع: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولما يترتب على الإكراه من مفاسد ونزاع وعدم تحقق مقصود الشارع من النكاح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. فدل دلالة صريحة على اشتراط الرضا. ثم استثنى المات رحمه الله فقال: إلا البالغ المعتوه، فللأب أو لوصيه في النكاح تزويجه ولو لم يتبين رضاه، لأن نظر الأب نظر شفقة ومصلحة، والبالغ المعتوه الذي في عقله ضعف، يدرك ويعقل لكن فيه ضعف. قال: والمجنونة. والمجنونة للأب أيضا ولوصيه في النكاح أن يزوجها لما تقدم. قال: والصغير، وهي المسألة الرابعة، للأبي ولوصيه في النكاح تزويجه ولا خيار له بعد البلوغ. الخامسة في قوله: والبكر. والبكر نوعان: صغيرة ومكلف، فأما الصغيرة فلأبيها ولوصيه في النكاح تزويجها بكفء لكمال شفقة الأب وتقديره لمصلحتها، ودل على صحة التزويج دليل القرآن والسنة. فأما القرآن ففي قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي لم يحض، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وهي لن تطلق إلا بعد صحة عقد، وهذا إجماع عند العلماء إلا من شذ، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه في تزويج عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، وزوج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر بنته أم كلثوم وهي صغيرة. المسألة السادسة في البكر المكلفة، وأشار إليها وإلى الخلاف فيها بقوله: ولو مكلفة، أي بالغة، فللأبي ولوصيه أيضا في النكاح المذهب أن يزوجها لحديث ابن عباس يرفعه: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمته. رواه مسلم. ووجه الدلالة من وجهين أو من طريقين: الأول مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الثيب، فإنه فرق بين الثيب والبكر، فجعل الاستئمار في حق الثيب والاستئذان فحسب في حق البكر. فلو لم يكن التقسيم، لو كان حكمهما واحدا لما كان للتقسيم معنى. والصواب، وهي المسألة السابعة، أنه يصح بشرط رضاه الرضية وأنفذت العقد، وإلا بطل، وهو رواية عن الإمام رحمه الله، لأن الحق له. وللحديث الذي استدلوا به حيث نص على استئذانه، وإنما فرق عليه الصلاة والسلام للإشارة إلى غالب الحال، فغالب الحال في الأبكار أنها لا تنطق ولا تأمر. وفي البخاري أن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاح. ولا يشكل في الحديث قوله وهي ثيب، ولا مفهوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم عليه، لم يسألها: أنت ثيب فيرد نكاحك، وإنما هي ذكرته. وفي المسند أيضا عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن فتاة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها من ابن أخيه، قالت: ليرفع به، أي بهذا النكاح، خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. وقوله فتاة يدل في ظاهره على أنها كانت بكرا. المسألة الثامنة في قوله لا الثيب، فليس لأحد أن يزوجها إلا برضاه ولو لم تبلغ، فلا يلحقها أو تلحقها ولاية الإجبار. ولاية الأب تسمى ولاية إجبار في حق الصغيرة ولو مكلف على ما اختار مصنف. ودليل عدم إجبارها حديث ابن عباس الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها. المسألة التاسعة، إطلاق العبارة يدل على أنه لا يزوجها مطلقا إلا بإذنها، لا يزوج ثيبا مطلقا إلا بإذنها، لكن قيده الأصحاب ببنت تسع فأكثر، لكن له إجبار ثيبا دون تسع اعتبارا بالصغر. والصواب أنها لا تجبر اعتبارا بالثيوبة، ولأن الحديث ما فصل، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. في قوله أيضا وهي العاشرة لا الثيب عام ولو كانت الثيوبة بسبب محرم كالزنا، طاوعت أو أكرهت، أو بسبب شبهة كوطئ الشبهة، لا إن كانت بغير وطئ، يعني الثيوبة، لو كانت الثيوبة بغير وطئ فإنها تبقى في حكم البكر في هذا الشرط. لكن على ما رجحناه سابقا أنه لا يزوج أيضا البكر إلا برضاها، وعلى هذا فلا فرق. قال رحمه الله: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم، يعني يزوج من تقدم. وقوله ووصيه أي وصي الأب في النكاح. والصواب لو قيل هذا، لو قيل أنه يكسب الولاية بوصية الأب في النكاح، أنه لا يملك الإجبار، يملك التزويج، لكن لا يقوم مقام الأب في الإجبار، لأن الأب يختلف عن غيره، فالأب مشفق واستقصاؤه لمصلحة بنته أكثر من غيره، وإذا لم يجز لجدها ولا لابنها ولا لأخيها الإجبار فوصي الأب كذلك، والله أعلم. الثانية عشرة في قوله كالسيد مع إمائه، فيزوجهن بغير إذنه ولو ثيبت، لأنه يملك منافع أبضاعهن، وقد قال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، مفهومها يدل على أن له أن يكرهها على النكاح المباح. الثالث عشرة في قوله كالسيد مع إمائه، يزوجهن ولو كانت الواحدة منهن أم ولد أو مدبرة أو علق عتقها على صفة، لا المكاتبة على الصحيح، فلا يزوجها بغير إذنها لأنها في طريقها إلى الحرية. ثم فسر رحمه الله الإذن بقوله وهو صمات البكر ونطق الثيب، عفوا قفزنا، قال وعبده الصغير يعني له إجباره كولده الصغير وأولى لأنه مملوك. الخامسة عشرة مفهوم هذه العبارة أنه لا يجبر عبده الكبير، الله يفتح عليه، كالحر. لماذا؟ لأنه أي العبد الكبير هو الذي يملك الطلاق، هو الذي يملك الطلاق، فلا معنى للإكراه، لو أكرهه طلق. السادس عشرة في قوله رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء، يعني كالجد والأخ الشقيق أو لأب والعم والحاكم وغيره من الأولياء، لا يزوجون صغيرة دون تسع، بكرا كانت أو ثيبا لا يزوجونها ولو رضيت، لأنه لا عبرة برضاه، ولا صغيرة لأن هؤلاء لا يملكون ولاية الإجبار، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهم. فالصغيرة التي دون تسع والصغير لا يزوجان البتة، والكبيرة العاقلة أخرج المجنونة وتقدمت، ولا بنت تسع إلا بإذنهم. مفهوم العبارة أن الكبيرة المجنونة لهم أن يزوجونها ولا لا، هذا مفهوم العبارة. وأما الكبيرة العاقلة وبنت التسع الصغيرة التي بلغت تسعا وزيادة لا تزوج إلا بإذنها. دليل هذا حديث ابن عباس الذي تقدم، وكذا حديث أبي هريرة لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، وفي المسند عن أبي هريرة يرفعه تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره، رواه الترمذي أيضا وحسنه. وبنت تسع سنين امرأة كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد عنها وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. قال وهو صمات البكر ونطق الثيب، لحديث أبي هريرة الذي تقدم، فقال في الأيم تستأمر والأمر لا يكون إلا بإيش؟ بنطق. وصمات الأنثى فإنهم قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. الثامنة عشرة مفهوم قوله كبيرة عاقلة أن لهم تزويج الكبيرة المجنونة، وهذه أشرنا إليها، لكن يشترط وجود الحاجة والمصلحة واندفاع المفسدة بمثل هذا النكاح. فقد يرى الأولياء أن في تزويجها مصلحة لها، قد يأتي منها ولدا ينفعها ويرعاه. المسألة 13، الثيب التي يعتبر نطقها من وطئت في القبل ولو بزنا مطاوعة أو مكره أو بوطئ شبه، ولا عبرة بوطئ وقع في الدبر أو بزوال بكارة بآلة أو عن قفز أو حادث أو شدة حيض. لكن ننبه على ما تقدم ترجيحه أن رضاها مشترط ولو بقيت في حكم البكر إذا كانت فوق 9، ولو كان الولي هو الأب، والله أعلم. المتممة 20، لو وطئت فأعادت البكارة عن طريق الأطباء فإنها تبقى في حكم الثيب، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد انقطع وصف البكارة عنها ولو أعادت الغشاء، والله تعالى أعلم. بقي شرطان في شروط النكاح الأربعة، فيهما أطول، نرجئهما إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرضى عمن أخذنا عنه هذا العلم وعن سائر شيوخنا ومن أخذه عنا ونشره ودل عليه ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.